بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث مستمرا عن ما يضاد الإيمان ويخالفه، ألا وهو التكفير. وسبق في دروس سابقة أيها الإخوة في اللقاءات المتقدمة أن لهذا الباب قواعد وضوابط لا بد من اعتبارها حتى يكون الحكم صحيحا ثابتا على وفق النصوص الشرعية على من قام به الكفر أو من قام بالكفر. سبق شرح الشرط الأول هو الضابط الأول وهو العلم، وبيان ما يضاده وهو الجهل والعذر به. وتقدم معنا في اللقاء السابق أيضا شرح الشرط الثاني، وهو أن يقع الكفر من المكلف على سبيل الاختيار والقصد، وشرح أيضا ما يضاد هذا القيد أو الشرط من الإكراه والنسيان والخطأ، وأن يقع الكلام على أو يقع الكلام على سبيل سبق اللسان من المتكلم، أو الجهل بالمعنى، أو الغضب الشديد أو الفرح الشديد، ونحو ذلك مما تقدم معنا مما يضاد موضوع وقوع الكفر على سبيل الاختيار والقصد. معنا إخواني في هذا اللقاء ضابط آخر من ضوابط التكفير عند أهل السنة، ألا وهو أيها الإخوة أن يكون الشخص القائم بالكفر غير متأول، أن يكون الشخص القائم بالكفر غير متأول، أو أن لا يكون الشخص القائم بالكفر متأولا. والمعنى إخواني أن من صدر منه العمل المكفر وهو غير متأول، يعني لا لبس عنده ولا شبهة عنده فيما وقع فيه من هذا العمل المكفر والعياذ بالله. هذا المقصود بقولنا أن يكون خاليا من التأويل. فإذا كان خاليا من التأويل المعتبر كما سيأتي، فهنا يحكم عليه بوصف الكفر أيضا مع اعتبار الضوابط الأخرى التي جاءت بها النصوص الشرعية. فلا بد من اعتبار الشروط، ولا بد من اعتبار الموانع التي بينها أهل العلم. أما إن كان متأولا، فإنه معذور. وما هو التأويل المعتبر عند أهل العلم الذي به يعذر المرء؟ قال أهل العلم: التأويل المعتبر هو أن يعرض للمرء من فهم النصوص ما به يكون مخالفا لمن سبقه من أهل العلم من الصحابة التابعين والأئمة، وذلك لورود شبهة تعرض على ذهنه، لورود شبهة تعرض على ذهنه يكون بها متأولا لهذا النص، يعني فاهما له فهما غير سديد ولا موافق لمن تقدمه من أهل العلم. هذا التأويل أدى به إلى ماذا؟ إلى أن يصرف عن الحق في هذه المسألة، فوقع منه ما وقع من الكفر والعياذ بالله. أو يقال بعبارة أخرى كما قال بعض أهل العلم، هو ارتكاب المسلم أمرا مكفرا معتقدا حله أو مشروعيته. ارتكاب المسلم أمرا مكفرا معتقدا حله أو مشروعيته لدليل يراه معتبرا في ذلك، وهو مخطئ في ذلكم الدليل، لدليل يرى ثبوته لاعتبار معين وهو مخطئ في ذلك كما تقدم لمخالفته لمن تقدم من أهل العلم. والتأويل أخواني عذر معتبر كما تقدم، وذلك لدلالة الكتاب ولدلالة السنة ولقيام إجماع أهل العلم على ذلك، كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وابن حزم وغيرهم من أهل العلم الذين تكلموا في هذا الباب. والشخص المتأول أيها الإخوة الذي يقع منه الكفر فيه جهل وفيه خطأ، يعني موصوف بالجهل من باعتبار وبالخطأ باعتبار آخر. ولهذا الأدلة التي تقدمت معنا في شرح شرط العلم وبيان ما يضاده وهو الجهل والعذر به تصلح أن تكون أيضا في هذا الضابط وعند هذا القيد، وكذلك ما تقدم عنها في الشرط الثاني. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المتأول لم يقصد مخالفة الحق ولم يرد معارضة الدليل الشرعي الثابت الذي جاء في النصوص أبدا، لم يرد هذا ولا هذا يعني قصده، وإنما مراده الحق، فتأول تأويلا لم يوفق له فوقع في الكفر والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذا الذي ذكرت لكم، قال: والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. ذكر هذا في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 458. وقال الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله في كتابه العظيم إيثار الحق على الخلق مطبوع، قال: قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ، والظاهر تأملوا كلامه أن أهل التأويل أخطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم، أي لا يمكن أن نحكم عليهم بأنهم تعمدوا الخطأ في فهم النص. قال: لأنه من علم الباطن، يعني مما يتعلق بباطن الإنسان الذي لا يعلمه إلا الله. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه، يعني تأول الدليل على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أو رد ما بلغه بنص آخر، رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بنص آخر عنده هو، قال: فما لم تقم عليه الحجة، يعني على هذا الشخص المتأول في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويله بعد قيام الحجة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لعل ما تقدم إخواني يعني يتبين بالأمثلة، وإن شئت فقل بالأدلة، فالأمثلة هي في الوقت نفسه أدلة لهذا الضابط من ضوابط التكفير. من هذه الأدلة أيها الإخوة أو الأمثلة على هذا الضابط ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام بلاد الشام فوافقتهم يعني رأيتهم ومما يعني وقع لي معهم وشاهدت من أعمالهم فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة هو دليل وفي الوقت نفسه كما تقدم مثال لهذا الضابط الذي معنا في هذا الباب. إذا تأملنا الحديث نجد أن معاذا ارتكب أمرا مكفرا، أليس كذلك؟ ما هو يا إبراهيم؟ أحسنت، السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. السجود للنبي لا يجوز لأن السجود حق خالص لله تبارك وتعالى، فاسجدوا لله واعبدوا. طيب، ما موقف النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ هل حكم بكفره وردته بناء على هذا الفعل؟ الجواب أحمد
لا.
طيب لماذا؟ أبو جاسم أحسنت. نعم، لأنه كانت لديه شبهة وتأويل في هذا الجانب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر لصدور هذا العمل منه. إذن عن تأويل، ما هو التأويل؟ التأويل هو ظنه أن السجود الذي سجده للنبي عليه الصلاة والسلام من باب ماذا؟ من باب التحية والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، لا من باب التعبد، فظن أن مثل هذا السجود مع المخلوق لا شيء فيه، ولهذا لم يحكم عليه الصلاة والسلام عليه بالكفر ولم يؤثمه، بل اكتفى عليه الصلاة والسلام بنهيه وبيان أن السجود من حقوق الله عز وجل، فقال فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا مثال أيها الإخوة لهذا الضابط. مثال آخر وإن شئت فقل دليل آخر، ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح وكذا البيهقي في السنن عن من طريق الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، يعني جعله واليا عليها، وقدامة هذا قال وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين، ركزوا معي إخواني، فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة الذي هو الوالي على البحرين إن قدامة شرب فسكر، يعني شرب الخمر، ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر رضي الله عنه من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فدعا وهو عمر، فدعا أبا هريرة فقال، القائل هو أبو هريرة، بما أشهد؟ لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر لأبي هريرة: لقد تنطعت في الشهادة. قال: ثم كتب أي عمر إلى قدامة أن يقدم عليه، يعني من البحرين. فقال الجارود لعمر، جارود كما تقدم سيد عبد القيس الذي جاء شاكيا على قدامة، فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله عز وجل. فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال رضي الله عنه: فقد أديت شهادتك. قال: فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل. فقال الجارود: إني أنشدك الله. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسؤلك. فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوءني؟ لأن نسب بين قدامة وعمر، فأطلق هذه الكلمة وهو الجارود يعني لعمر. فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها بأنه ماذا؟ بأنه قد شرب الخمر. فقال عمر لقدامة: إني حادك، يعني مقيم عليك الحد. فقال أي قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لما؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. فقال عمر: أخطأت التأويل، يعني التفسير، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال ثم أقبل عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده، ما كان مريضا. فسكت عن ذلك أياما، وأصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده، ما كان ضعيفا. قال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي. أؤتوني بصوت تام. فأمر بقدامة فجلد، إلى آخر القصة. أنا تعمد ذكرها يعني لأن يعني ذكر الشاهد قد لا يجعلنا إيش نستوعب الموضوع. هنا قدامة وأصحابه أو من شرب معهم الخمر صدر منهم أمر مكفر، ما هو عبد الرحمن؟ أو وقعت لهم الشبهة في دليل؟ أيوة. طيب جيد.
والآن كان فعل إنسان معه وعمل صالح أم غير صالح؟
جيد، نص الجواب. من رفع يده؟
أنهم استحلوا شرب الخمر.
أيوة، بناء على الآية. كيف بناء على الآية؟ جيد، صح.
أنهم أولوا إذا طعموا بشرب الخمر.
أيوة صح، أنت شكلك فاهم لكن عبارة تسبك العبارة شوي. إذا تأملنا العبارة أيها الأخوة نجد أن قدامة ومن معه استحلوا شرب الخمر، لأن قدامة ماذا قال لعمر؟ قال له: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. قال عمر: لما؟ قال: قد قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ظنوا إيش؟ أنها تباح حتى في حق من عمل العمل الصالح، لأنهم قالوا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، لأن ما في حرج، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فعمر بيّن له أن هذا التأويل الذي فهمه والتفسير الذي يعني ورد على أذهانه غير صواب، ولهذا رد عليه فقال إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. هذه الآن هذه الشبهة في النص وقعت عند من؟ عند قدامة ومن معه. طيب ما موقف الصحابة مع أنه مستحل؟ قدامة ومن معه استحلوا شرب الخمر، ما موقف الصحابة؟ عدم ماذا؟ عدم تكثيرهم لأجل الشبهة التي عرضت إيش لهم. واضح بعضهم؟ عدم تكفيرهم لأجل الشبهة التي عرض لهم، وهذا قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الرد على البكر لكن لم أكتب لحاله. فهذا الكلام أيها الأخوة الذي ذكرت لكم هو حقيقة يرجع للقاعدة التي تقدمت وقررها شيخ الإسلام مرارا، وهي لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكون كل من قاله مع الجهل والتأويل إيش كافرا، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وله موانع. لعل بهذين المثالين يتضح أيها الإخوة يعني هذا القيد والضابط لهذا الباب وهو التكفير. للشيخ السادي حقيقة أيها الإخوة كلام مات، ويعني شرح نافع جدا للتأويل وأحكام المتأولين، تجدونه في كتاب الإرشاد في معرفة الأحكام، طبعا حسب الطبعة الجديدة الآن لمؤلفات السعدي في المجلد الثامن صفحة 177، وهي تعد في الحقيقة خلاصة لما تقدم معنا. وهذا المبحث وهذا الباب وهذا الشرط عفوا دقيق جدا، يعني هناك أقسام للتأويل، هناك تأويلات سائغة معتبرة، هناك تأويلات غير سائغة ولا معتبرة، هناك جوانب وشروط، لكن القصد يعني من عرض هذه الضوابط أن تكون هناك معالم عامة في هذا الباب دون التعمق فيها، ثم من أراد التوسع إن شاء الله بما سيأتي من بحوث مؤلفات ستذكر لكم إن شاء الله في اللقاء القادم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث الهام، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.